الثالث عدالة الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول، بمعنى أنه لا يحتاجون إلى تعديل أحد، لأن الله تعالى أثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أثنى الله عليه وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج مع تعديل الله عز وجل وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. ولهذا فإن العلماء عندما يأتي ذكر الشخص ويتكلمون في حاله وبيان حاله من الجرح والتعديل، إذا كان صحابيا لا يزيدون على أن يقولوا صحابي، ما يحتاج يقول عن ثقة ولا يقال عدل ولا يقال شيء آخر، وإنما يكفي أن يقال صحابي. وقد قال الخطيب البغدادي في الكفاية إن كل راو من رواة الآثار لا بد من معرفة حاله من الجرح والتعديل وحصول ثبوت الثقة والعدالة أو عدمها، إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنهم لا يحتاجون إلى أن يبحث عن أحوالهم، فالمجهول منهم معلوم، ولا تضر الجهالة في أحد منهم. ولهذا لو قال تابعي أن رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وجهل ذلك الرجل ولم يعلم ذلك الرجل، فإن ذلك لا يؤثر ما دام عرف أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن يكونوا معصومين، كونهم عدول لا يعني أن يكونوا معصومين، فالعصمة إنما هي للرسول عليه الصلاة والسلام ولرسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولكن ظاهر حالهم والمعلوم عنهم جميعا أنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الثناء عليهم في آيات كثيرة وفي أحاديث عديدة، فمن الآيات الكريمة التي أثنى الله تعالى عليهم بها قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم الصادقون الذين نجاهم الله عز وجل بالصدق. والآية التي قبلها هي آية الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتكلموا ولم يعتذروا عن تخلفهم بشيء، بل صدقوا وقالوا الصدق فنجاهم الله عز وجل بالصدق، وأمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين. وكذلك قول الله عز وجل في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ووصفهم بأنهم هم الصادقون. وقد أمر المؤمنون بأن يكونوا مع الصادقين، أي مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الآية في المهاجرين. أما الآية الثانية التي بعدها فهي في الأنصار، وهي قول الله عز وجل: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم الآيات الثالثة ذكرت في كل يراد بها كل من يأتي بعد الصحابة بعد المهاجرين والأنصار مستغفرا لهم سائلا الله عز وجل ألا يجعل في قلبه غلا لهم، وهي قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن هذه الآيات الثلاث المتوالية في سورة الحشر دلت على أن السعداء وأن الناجين وأن الأتقياء هم هؤلاء الأصناف الثلاثة: المهاجرون والأنصار والذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار سائرين الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم ومستغفرين لهم. ومن لم يكن من هذه الأصناف الثلاثة فهو من المخذولين. من لم يكن من المهاجرين والأنصار والذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار سائرين الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم ومستغفرين لهم، فهؤلاء من لم يكن من هؤلاء فهو من المخذولين المحرومين الذين أعماهم الله عز وجل وأضلهم وأزاغهم عن الحق والهدى. ومن الآيات التي فيها الثناء على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما جاء في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية الكريمة بيّن الله عز وجل فيها الثناء على أصحاب رسوله الكرام، وأن الله تعالى نوه بهم ونوه بشأنهم وأشاد بذكرهم وجعلهم في الكتب السابقة. فهذه صفاتهم في الكتب السابقة، في التوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ذكر الله تعالى فيها أصحاب رسوله الكرام وأثنى عليهم وبين صفاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أثنى الله عليهم قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، وجاء ذلك في كتب أنزلت على رسل سابقين فيها ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم وبيان وصفهم. وهذه الآية بيّنت صفتهم في التوراة وصفتهم في الإنجيل. وبعد ذلك بعدما ذكر أوصافهم في التوراة والإنجيل قال: ليغيظ بهم الكفار، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين جاهدوا الكفار وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الكفار يغاضون بهم يبغضونهم وفي قلوبهم حقد عليهم لأنهم يسعون لإخراجهم من الظلمات إلى النور وهم يريدون أن يبقوا في الظلمات وأن يبقوا على ما هم فيه من الكفر. ولهذا فإن هذه الآية وهي قول الله عز وجل أو هذه الجملة لقوله ليغيظ بهم الكفار هذه الجملة شأنها عظيم، تدل على أن من غيظ بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فله نصيب من هذه الآية وأنه يكون من الكفار. بل لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون قلبه مليئا بحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم هم الذين أكرمهم الله عز وجل في الحياة الدنيا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شرفهم الله عز وجل بسماع كلامه، وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة. وإذا أبغض الصحابة أو قدح في الصحابة ماذا يكون عند الناس من الحق والهدى؟ لا شيء، لأن الكتاب والسنة جاء عن طريق الصحابة. فإذا كان الصحابة كفار أو فساق أو أبغضوا فأي حق يكون بيد من أبغضهم وقدح فيهم وتكلم فيهم؟ لقد قال علماء المسلمين قديما: الكلمات التي تدل على خبث من قدح في الصحابة وعلى بعده عن الحق والهدى. ومن ذلك قول أبي المظفر السمعاني، وقد نقله عن الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه قال إن القدح في واحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة. فإذا أردت أن تعرف شخصا مخذولا فتعرف أنه مخذول بكونه يقدح في الصحابة ويتكلم في الصحابة أو يسب الصحابة أو يسب أحد من الصحابة، هذه علامة خذلانه. إذا أردت أن تعرف أن الشخص مخذول فعلامة ذلك أن تسمعه يقدح في الصحابة ويتكلم في الصحابة بسوء. ولهذا يقول الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرى من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ومن أشد ومن أوضح ما قيل في خبث من يقدح في الصحابة قول أبي زرعة الرازي، وهو من علماء الجرح والتعديل ومن أعيان القرن الثالث الهجري، وقد روى عنه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية أنه قال: إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. ثم فسر هذه الكلمة وبين السبب، قال: وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا قدحنا في الصحابة معناه نفضنا أيدينا من الكتاب والسنة وليس لنا في الكتاب والسنة علاقة. قال: إذا رأيتم من ينتقص واحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي القادحون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. القدح في الناقل قدح في المنقول. الصحابة نقلوا الكتاب والسنة، فإذا قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، قدح في الكتاب والسنة. وهذه كلمة عظيمة لأبي زرعة الرازي رحمة الله عليه، وهو من العلماء من المحدثين في القرن الثالث الهجري: إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلى الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. ثم وإذا فقوله سبحانه وتعالى: ليغيظ بهم الكفار، هذه الجملة تبين خطورة شأن من في قلبه غل على الصحابة، وأن له نصيب من هذه الآية، له نصيب من الكفر الذي ذكره الله في هذه الآية، لأن الله قال: ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنص هذه الآية الكريمة. ثم قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنهم هذه لبين الجنس وليست للتبعير، يعني معناه أن الله تعالى وعد الصحابة الذين آمنوا الصالحات وعدهم مغفرة وأجرا عظيما، فكلمة منهم هي لبين الجنس وليست للتبعير. ولو لم يأتي ذكر منه أعظم، وأن البون شاسع بينه وبين من كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمثل هذا الجبل الضخم الذي نراه ونشاهده عندنا في المدينة من الذهب، لو أنفقه واحد ممن تأخر إسلامه لا يساوي مد من ذهب أنفقه شخص تقدم إسلامه مثل عبد الرحمن بن عوف. ثم من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا يبين أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرن الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، ما كانوا ولا يكونون، ما كانوا ولا يكون، ما كانوا ولا يكونوا مثلهم، ما كانوا ولا يكونوا مثلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئة منهم فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئاما منهم، فيقال هل فيكم من صاحب هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئاما منهم، فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. وهذا مثل قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وأن الله تعالى أكرمهم إكراما ما حصل لأحد سواهم. وإذا فهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تعديل معدلين ولا إلى توثيق موثقين. وهذا وهذا الوصف الذي هو التعديل للصحابة جميعا، من لابس الفتن ومن لابس الفتن، من دخل في الفتن ومن لم يدخل في الفتن، من قاتل في فتنة ومن لم يقاتل في الفتنة، كل هؤلاء داخلون في هذا الوصف وغير خارجين من هذا الوصف بإجماع من يعتد به، بإجماع من يعتد به. ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من أهل البدع الذين قالوا أن الذين دخلوا في الفتنة والذين قاتلوا وحصل بينهم قتال، يعني هؤلاء لا يكونون يعني كذلك، فإن هذا خلاف ما أجمع عليه من يعتد به في الإجماع من أن الصحابة عدول من لابس الفتن منهم ومن لم يلابسها، لأن من حصل له ذلك إنما حصل منه باجتهاد، وهم دائرون بين الأجرين بين الأجر والأجرين باجتهاد، فالمجتهد المفتي له أجر، المجتهد المصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على خطأ على إصابته، والمجتهد المفطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. ولهذا الله عز وجل سماهم جميعا مؤمنين، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقصدوا إن الله يحب المقصدين، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وقد حمل معه الحسن بن علي وهو على المنبر، وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا، لأن هذا يبين أن الصحابة الذين حصل بينهم قتال كلهم على هذا الوصف، وكلهم وصفوا بأنهم مسلمين، وأنهم وأن الحسن رضي الله تعالى عنه أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه المسألة الثالثة وهي عدالة الصحابة. الأمر الرابع المكثرون من رواية حديث